الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه فقرة من فقرات العقيدة الطحوية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وهي من أمور الغيب، أخبر الله عز وجل عنها بقوله في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا عهد قديم أخذه الله عز وجل على بني آدم على التوحيد، أن يوحدوا الله عز وجل، وهو العهد الثاني. العهد الأول أن الله عز وجل فطرهم على التوحيد، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أي يغيران البيئة، يغيران فطرته للتربية والتنشئة، وينشأ ناشئ الفتيان يعني منا على ما كان عوده أبوه. فالأصل الفطرة، الأصل التوحيد، إن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد، لو تركوا فطرتهم ما اختاروا إلا التوحيد، يوحد الله ويتعلقوا به حتى ولو لم يعلموا شريعته. فهذا عهد، لا، العهد الأول. العهد الثاني المشار إليه في الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل مسح ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه كل نسمة سيخلقها الله عز وجل إلى يوم القيامة، فخرجت هذه النسمات أمثال الذر، فأشهدهم الله عز وجل على أنفسهم على التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. ألست بمعبودكم الحق؟ قالوا بلى. فهذا الميثاق، هذا العهد بعد الفطرة. ثم إن الله عز وجل ركب في بني آدم العقول التي لو سلمت من الأهواء والمؤثرات الأخرى ما اختارت إلا التوحيد، ولهذا وجد في الجاهلية منهم على التوحيد، لم يقبلوا الشرك ولم يرضوا به، وإن كانوا لا يعرفون تفاصيل شريعة الله عز وجل وطريق عبادته. ثم زاد الله جل وعلا فأقام الحجة الرسالية، فأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام يعرفون الناس بربه تبارك وتعالى ويدعونهم إلى عبادته وتوحيده ويرغبونهم ويرحبونهم، وأنزل عليهم الكتب بذلك. وهذا هو مناط التكليف، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أعطى الله العقل لسان العقل وأرسل إليه الرسول بلغته الحجة الرسالية، فإن أطاع كان أهلا للثواب وإن عصى فهو محل للعقاب. فهذا العهد ميثاق الأول من أمور الغيب، لا يؤمن به إلا من آمن بالغيب، ولهذا تنكره أهل البدع والأهواء، لأنه يخالف عقولهم كما زعموا، فلذلك ينكرونه. فلهذا نص عليه أهل العلم وأورده المؤلف رحمه الله تعالى في عقيدة هنا لأنه من أمور الغيب ولا يؤمن به إلا من سلم للنقل الثابت عن الله ورسوله. ولهذا نص عليه الميثاق حق. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
هذا من أمور القدر والبحث الآتي في القدر. القدر أصله من قدرت الشيء أقدره قدرا إذا أحطت بمقدار، هو الإحاطة بمقادير الأمور حيث اللغة. وفي الشرع هو الإيمان بدرجات القدر التي ثبتت فيها نصوص الشرع، الإيمان بسبق علم الله عز وجل بالأشياء كلها على ما هي عليه، علم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم سبحانه وتعالى الموجودات والمتنعات وأحاط علما بكل شيء. والدرجة الثانية كتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما جاء في التنزيل كل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطاع، كما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى بذلك قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. الدرجه الثالثه المشيئه النافذه والقدره الشامله، انه لا يكون شيء الا بمشيئه الله وقدرته، فلا يخرج عن قدره الله تعالى ومشيئته شيء. والرابعه لو لا يكون شيء إلا بخلق الله عز وجل، لا، إن الله تعالى خالق كل شيء. والأدلة على هذه الدرجات كثيرة، إن الله بكل شيء عليم دليل على العلم، ألم تعلم إن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، دليل على العلم والكتاب. الله أو مثالا وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإخباره صلى الله عز وجل درع الخلق وبرع النسمة. فهذه درجات القدر الأربع، والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بالدرجات الأربع كلها. فمن شك في درجة أو كذب بها كفر، ولا يقبل الله عز وجل من صرفا ولا عدلا حتى من القدر خيره وشره. والقدر سر الله في الخلق ونظام الملك وتدبير الله عز وجل الملك والخلق، والدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن قدر الله شيء. ومن ذلك أفعال العباد، فهي مخلوقة لله عز وجل لأنه خلق الأسباب التي تقع بها الأفعال أو الأعمال، وهي الإرادات والقدر. فبالإرادات يختارون، والله تعالى قد دله على الخير والشر ورغبه بالخير ورهبه من الشر وآتاه العقول وجعلهم مختارين لهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأعطاه القدر التي تقع بها أعماله. فبهذا الاعتبار فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعاله. ومما سبق به العلم أعياد الناس أفراد الناس وأن الله تعالى قد علم كل نفس سيخلقها وعلم عملها وسعادتها وشقاءها ورزقها أحصى ذلك وختمه. فبناء عليه الله تعالى علم أهل الجنة كم هم ومن هم وعلم أهل النار كم هم ومن هم وأقام الحجة وأزال المعذر. لذلك من عمل بعمل أهل النار حتى يلقى الله عز وجل على ذلك فهو من أهل النار، من عمل بأهل الجنة عمل أهل الجنة حتى يلقى الله عز وجل على ذلك فهو من أهل الجنة. والله تعالى علم ما الخلق عاملون وما تنتهي إليه أمورهم بعلم قديم وكتب ذلك في الذكر. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضل سعة نسأل الله الجنة، فينشئ الله عز وجل لهذه السعة خلقا يسكنهم إياها فضلا منه وإحسان، ويبقى في الدار سعة يلقى فيها وتقول هل مزيد حتى ينتهي عدد النفوس التي تلقى فيها وهي تقول هل مزيد، فيضع رب العزة والجلال عليها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطر قطر حسن كثير. ولا ينشئ الله عز وجل خلقا يدخله إياها فيتقدمه، ولا يدخل أو يمنع من النار من هو أهل لها لأهل الشرك والكفر، ولا يدخل النار من لا يستحقه، لأن رحمة الله عز وجل تغلب أو تسبق غضبه. ولهذا يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يفعلوا خيرا قط لكن معه أصل الإيمان. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله عز وجل علم أهل الجنة وأهل النار من هم وكم هم، وأن الله تعالى يدخل من يدخله الجنة برحمته لا بأعماله. يقول لا يدخل أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أتي أنصر قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته من وفضله، وأن الله تعالى يدخل النار أهلها بأعماله لا يظلم، وذلك من عدل من أدخله الله النار مؤقتا أو دائما فما ظلمه الله وإنما عدل فيه. يدخل الله النار من شاء من عصاة على التوحيد ليطهروا من أرجاس ذنوبهم وليجزوا بأعمالهم، ثم يخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، ولا يبقى في النار خالدا إلا الذين هم أهلها أهل الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، الذين جاءوا بما يناقض أصول الإيمان أو يناقض الإيمان. فهذا من القدر، ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بذلك. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرجل المقصود الشخص سيعمل بعمل أهل الجنة في رواية فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليسبق عليه الكتاب في عمله بعمل أهل النار فيدخلها. وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا من ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وأن الله عز وجل يدخل الجنة برحمته من لم يسجد سجدة آمن فجاهد فقتل قبل أن يصلي. شكره الله. ومن الناس من يعمل طول عمره بالعمل الصالح فيزيد قلبه ويموت على غير الهدى فيدخل النار والعياذ بالله. الأمور بالخواتيم. فللمستقيم يمد على الله عز وجل بعمله ولا المسرف على نفسه يقنط من رحمة ربه. ومن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإيمان بالقدر يحمل الإنسان على الاستقامة على اللجأ صدق الضراعة إلى الله عز وجل وطلب الثبات على الهدى. ويحمل العاصي المشرف على نفسه على أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عن غيره ويطمئن أن الله تعالى يقبل توبته. تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه من أمور القدر. الصحابة رضي الله عنهم ردوا على ملكه القدر بأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى من القدر. وأن من مات ولم يؤمن بالقدر فإن الله يحرقه بالدهر. نعم.
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له.
الله عز وجل أمر ونهى شرع ووصى ورغب ورحب وبشر وعذر ووهب العقول وسوى الخلق وأعطى الإرادات والقدر وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن طلب الهدى هداه الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت واستهدون يهديكم. ومن تحرى الردى فإن شاء الله عز وجل هداه ولو رغم عنانته وإن شاء الله وكله إلى نفسه وأضله. فمن علم الله تعالى فيه خيرا أسمعه ومن لم يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه. لا بد من الإيمان بها. ومن الإيمان بالقدر أن لا يسأل لما على وجه الاعتراف على قدر الله وقضاءه من الله عز وجل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن السؤال عن الحكمة في الشرع الحكمة في التدبير من الاستزادة في العلم دون التكلف. ولكن كل الأمور تنتهي إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم ومضى فيه المشيئة وجرى به الخلق. نعم.
والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله.
السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. والله تعالى يعلم الأمور كلها فقضاؤه كله حق كله حق. فمن قضى الله بهداية فضل ومن قضى الله تعالى بإضلاله فعدل. نعم.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه.
نعم. أي عنده أمر خفي لأنه شيء اختص الله عز وجل به فلا يظهر حتى يظهره الله عز وجل. ولذلك المكلفون مأمورون بأمرين: بالاستقامة على الشرع، والإيمان بالقدر، امتثال الشرع، فعل المأمور وترك المحظور، صبر على المقدور، والإيمان بالقدر لا يكون إلا ما قدره الله، لما سبق به العلم وجرى به القلب ومضت به المشيئة وتحقق بالخلق. والشرع جزء من القدر، لأن القدر نظام عام للخلق والملك، والشرع نظام خاص للمكلفين. ولهذا جعل الله تعالى لكل أمة شريعة تخصها، تصلح لها وتناسب زمانها، حتى ختم الله عز وجل الشرائع بشريعة الإسلام التي اختارها الله تعالى لهذه الأمة، وجعلها شريعة كاملة شاملة عامة مصلحة للناس في كل زمان ومكان. فالواجب امتثال الشرع والإيمان بالقدر، ومن استقام على الشرع اتقى شر ما تجري به المقادير، فإنما نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء بمنزله ذلك حتى يرتحل منه. من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وضعه في السماء ثلاث مرات لم يضره شيء، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حين يصبح وإن يمسي ثلاث مرات كذلك لا يضره شيء ولو أصابه. والدعاء والبلاء يعتمدان بين السماء والأرض، فيغلب الدعاء البلاء، والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ غضب الرب، تمنع ميتة السوء، والعقوبات حدود الشرعية تدرا العقوبات القدرية العامة المهلكة. وإذا عطل الناس الحدود الشرعية تعرضوا للعقوبات القدرية، فإن الناس إذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم، إذا منعوا الزكاة منعوا القطرة من السماء، وإذا ارتكبوا الزنا وأعلنوا به ابتلوا بالأسقام والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. فجعل الله عز وجل الشرع عصمة من شر ما تجري به المقادير، من تمسك بالشرع عصم، ومن لم يتمسك بالشرع كان عرضة لما تجري به المقادير إن شاء الله تعالى أصابته، وإن لم يشأ لا تصيب، لكن هو المفرط والظالم لنفسه. ولذلك يجب التسليم لله عز وجل في قضائه وقدره، لأنه كل حق دائر بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة. والإنسان إذا جاءه الأمر الشرعي يبادر بالامتثال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالواجب امتثال لأمر الشرع، ولا يسأل عن القدر. فإذا وقع القدر، إن وقع على ما يوافق الشرع يرضى بالإنسان ويسلم، إن وقع على ما تحب النفس ما دخل في الشرع يشكر ويغفر، وإن وقع على ما يخالف الشرع فيتوب ويستغفر من تسبب الحوار استعمال الإرادات والقدر في غير ما خلقت له، وإذا أصلا وقع فيما يكرهه المقادير المحضة التي لا سبب له فيها فيصبر ويحتسب. فلا تجوز المعارضة بين الشرع والقدر، ولا يجعل الشرع ملغيا للقدر، ولا يحتج بالقدر على تبرير مخالفة الشرع. هذه أمور أساس في هذا الشأن.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه،
يعني مكتوب لا يعرف حتى يكره وغير، لذلك لا حجة لأحد بالقدر على المخالفة، لأنه خالف قبل أن يعلم القدر. وهذا امتثال الشرع، فإذا إن الإنسان تأخر عن امتثال الشرع أو تعمد مخالفة الشرع ثم وقع ما يكره فلا يجوز أن يحتج بالقدر على الشرع. أول من يحتج بالقدر على الشرع على مخالفة الشرع أي بالقدر على المعصية إبليس، ربي ما أغويتني، هو كاذب وغوى غاب عن السجود قبل أن يعلم القدر. وأما الأبوان عليهم السلام فلما وقع فيما يخالف الشرع سلم لله عز وجل في قدره وآمنا بشرعه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعترف بخطئهما فتاب الله عليهما واجتباهما. نعم.
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
يعني الاشتغال بالقدر على وجه المعارضة بينه وبين الشرع أو على وجه تبرير المعاصي والمخالفات أو على وجه الاعتراض على القدر، كل هذا أسباب الطغيان وأمارات الضلال موجبات الهلاك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بكل خير احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. يعني لا تقل لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان، تفتح باب التمني والاعتراض على القدر. إذا قال لو على وجه الاعتراض على القدر وتمني ما لا يكون فهذا عمل الشيطان. أما لو قال لو على وجه تمني الخير، يعني تقول لو جاءني مال لأعطيته أهديته صدقت عليه، لو جاءني رزق لفعلته من الخير كذا وكذا، لو علمت أنك مريض لزرتك، هذا من باب تمني الخير وليس من باب الاعتراض على القدر ولا معارضة الشرع بالقدر. نعم.
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا.
نعم.
فإن الله تعالى طوى علم القدر على أنامه ونهاهم عن مرامه،
يعني طوى على الناس القدر سر الله لا يعلم بين الناس حتى يقع، وهو نظام خاص سر الله في الخلق، نظام الملك والخلق. نعم.
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، لما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
نعم. ذلك سعة علم الله عز وجل مبالغ حكمته، فكل تدبير الله عز وجل للخلق والملك كله حق وله حكمة فيه لا يصلح غيرها مكانا، فاهتدى من هدى الله عز وجل حق ورحمة فضل، وضلال من أضل الله سبحانه وتعالى حق وعدل. ومن ذلك أنه يوجد في خلق الله وملكه وملكه ما لا يحبه سبحانه وتعالى لذاته، ولكن يحب وجوده لغيره لما يترتب عليه من المصالح الكبيرة والحكم العظيمة، مثل خلق إبليس، مثل خلق الكفار الطغاة، مثل خلق المعاصي. ذلك له حكم، وإن كان الله عز وجل لا يحبها ولا يرضاها لكن له حكم. لذلك يتمايز أهل التقى من أهل الشقاء، لذلك تظهر آثار أسماء الله عز وجل العليم والحكيم والرؤوف الرحيم والحكم والحق، ومن ذلك تظهر إثابة الله تعالى للمطيعين وأنواع عقوبة الله للعاصين. فيوجد في خلق الله ملكه ما لا يحب سبحانه وتعالى لذاته، ولكن يحب لما ينبني عليه من الأمور الأخرى والمصالح والحكم. من ذلك وجود الأشياء المحرمة كالخمر والحشيشة وغير ذلك، من ذلك وجود الأشياء السامة، كل هذا لحكم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الناس ما يحيطون بعلم الله عز وجل، لا يحيطون به علما ولا يحيطون بحكمه والمقاصد الشريعة الشريعة ومن فضائح وتدبير، لا يحيطون بذلك. الواجب الإيمان بالقدر وعدم الاعتراض عليه وعدم السؤال عنه إلا على وجه استبيان الحكمة. وهكذا حتى الأمور الجوائح العامة يصاب بها الناس الحكم، حتى العقوبات العامة يصاب بها الناس الحكم، لأنها تكون ضارة بالوجه ونافعة للوجه الآخر. ولهذا تجتمع الإرادتان الكونية الشرعية في المطيع وطاعته، وتنفرد الإرادة الكونية في العاصي ومعصيته، وكل هذا لسعة علم الله عز وجل وبالغ حكمته كما يعرف.
هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود،
العلم موجود، علم الشريعة، علم الشرع، أن الله عز وجل قد شرعه وبينه وأظهره وفصله وأحكمه ورغب في الاستقامة عليه وزجر عن الانحراف عنه، هذا علم موجود تعبد الله تعالى به المكلفين. والعلم الآخر علم مفقود اختص الله تعالى به، وهو علم القدر، لأن الناس لا يعلمونه حتى يقع ولا يعلمون بغاياته وحكمه إلا القليل. نعم.
فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر.
ولذلك لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما يكون بعد لحظته التي هو فيه، ولا ما يكون في غده، وأن تنبأ بشيء من ذلك فهو كاذب. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هو كاذب ومفتري على الله عز وجل. وإن كان قد يقبل أحدهم قولا فيصادفه القضاء وقدر، يوافق القضاء وقدر فيقع، لكنه خبط عشوى لا يجزم لصواب القول، عندما عرف لما وقع فلا يحل لأحد أن يتكلم عما سيكون، لأن هذا من الرجم الغيب من ادعاء الاطلاع على القدر، وهذا لا يكون أبدا. فلذلك من ادعى الغيب كفر، من ادعى علم الغيب كفر. نعم.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
التقيد بالعلم الموجود هو الضمانة للسلام والسعادة في عاجل الأمر وعاجل، والأمنة من الزيغ والانحراف. طلب العلم المفقود طلب بشيء لا وسيلة للوصول إليه، والقول به رجما بالغيب وعملا بالظن حماقة وجهالة وسفة وطغيان واعتداء. فالواجب الاستقامة على الشرع والإيمان بالقدر، اعملوا كل ميسر لما خلق. أما أهل السعادة فسيسرون لأهل السعادة، وأهل الشقاء فسيسرون لأهل الشقاء. نعم.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رفع.
نعم، يعني القدر مكتوب قد خلق منه، لذلك الصحابة يصفون العمل في أمر مستأنف أم في أمر قد مضى؟ قال في أمر قد مضى. قال جث القلم وطويت الصحف. قالوا ألا اتكل على كتاب ودع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالواجب الإيمان باللوح المحفوظ الذي اشتمل على تقدير الأشياء كلها، الإيمان به اللوح وبما اشتمل عليه، وأن لا يعترض على شيء مما يجري ذاته.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رفع.
اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب هذه المقادير. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، فجرى بذلك. الحديث الآخر وكتب بالذكر كل شيء. هذا اللوح والقلم. القلم رقم، يعني كتب في اللوح بأمر الله عز وجل. وهذا القدر العام، قدر العام لهذا الخلق والملك المنظور، هذا الخلق والملك المنظور من سدرة المنتهى وما أسفل إلى سجين أساسا. وأما العالم غير المنظور فهذا أمره عند الله عز وجل، حتى لو لا يتأثر بحدث القيامة، إن يتأثر بحدث القيامة هو هذا العالم الموضوع، السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، أما ما فوق السماوات وأمر الآخرة هذا أمر آخر. نعم.
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
كما قال ابن عباس رضي الله عنه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، كل هذا أمره قد فرغ منه ويجري على نحو ما سبق به العلم وجرى به العمل.
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
يعني بالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليصيبك، هذا من الإيمان بالقدر. من الإيمان بالقدر أن تعلم أن الخير والشر مكتوبان، ومن الإيمان بالقدر أن تعلم أن كل مخلوق ينتهي إلى ما سبق به العلم وجرى به القدر. نعم.
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير.
نعم، وهذا اللوح المحفوظ هو الذي ثابت فيه كل شيء، فأنت أمور الخلق على ما سبق به العلم وجرى به القلم. وهناك أقلام وكتب أو صحائف تفصل عن هذا اللوح من ذلك التقدير الحولي، ومن ذلك التقدير العمري حق المكلف، ومن ذلك التقدير اليومي، كل هذا ما يفصل فيه تقدير فيها يفرق كل أمر حكيم. من ذلك ما يكون عند الملائكة كتبه، وقد يقال لهم هذا الشخص إن وصل رحمه فعمره كذا ورزقه كذا، يطول عمره ويزيد رزقه ويبارك فيه، وإذا قطع رحمه أو بغى وظلم على غيره فيقصر عمره وينقص رزقه، لو بغى جبل على جبل تذكر الله باغي منهما، ومن شيء أسرع العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. لكن الله عز وجل يعلم ما ينتهي إليه أمر هذا الشخص من الصلة أو القطيعة، من المعصية أو الطاعة، فالله تعالى يعلم ما ينتهي إليه الأمر. لكن الحكمة من هذا الشيء أنه يظهر فضل الأعمال الصالحة وشؤم الأعمال الطالحة، وإلا فالله تعالى يعلم ما ينتهي إليه، وكل ما ينتهي يكون موافق لما في اللوح المحفوظ. ولهذا جعل الله الجزاء يوم القيامة على الأعمال التي تكتبها الملائكة في الصحف المكلفين أو عليها، لأنها وقعت باختيار منهم وبقدرة، فما في الحق يثابون عليه وفي الإضلاط يعاقبون عليه، ولا يظلم ربك أحد. يعفو الله عز وجل من يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون. فلو جعل الله تعالى الجزاء على ما سبق به العلم وجرى به الكلام لقالوا ربنا ظلمتنا جبرتنا، لكن لما جعل الله الجزاء على ما يفعلون باختيار وقدرة سقطت حجتهم، ولهذا حفت الجنة والمكارة حتى لا يدخلها إلا صابر، وحفت النار بالشهوات حتى لا يدخلها إلا مقتحم الشهوات. فينتهي كل شخص إلى ما سبق به العلم وجرى بالتعلم، لكن باختياره وإرادته ولا حجة له على ما أصل، ولا يتخذ القدر حجة وتبرير الناس. وهذا من كمال عدل الله عز وجل. ولهذا إذا أكل الإنسان يسقط عنه الإثم، وإذا نسي وأخطأ يرفع عن الإثم والعقوبة، فإنه يكون فاقدا للإرادة أو فاقدا للقدرة، عفي له مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا تؤاخذ الإنسان وأخطأ. نعم.
ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
يعني هذا اللوح المحفوظ لا يزاد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير، وكل ما يجري يكون موافقا له. نعم.
وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف،
يعني من عقد الإيمان رسوخ الإيمان، ثبات الإيمان بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والإيمان بأن الله عز وجل أمر ونهى وشرع ووصى ورغب ورهب، وأنه سبحانه وتعالى يجزي العاملين بالحق الدائر بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتكم بيتكم حرما فلا تظالموا، إن الله لا يظلم نفسا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقلبه عاتب أكلهم والناس بالباطل وأعتدنا الكثير وعذاب أليم. نعم.
وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته.
فالإيمان بالقدر يتبع التوحيد بأنواع، من حيث هو نظام الملك وسر الله عز وجل الخلق وتدبيره له، يتبع توحيد الربوبية، من حيث أن الآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كالعلم والقدرة والعدل والحكمة والرحمة، فله تعلق بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. من حيث وجوب الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الإلهية في العبادة، ومتعلق بالتوحيد بأنواعه. لا، من لم يؤمن بقدر الله لم يؤمن بربوبية الله عز وجل. نعم.
كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
نعم، يعني يعارض القدر يعترض عليه. من ذلك قوله: لو أني فعلت كذا لكان كذا. كيف يجزم لو حصل كذا يكون كذا؟ وهل هذا إلا الرجل بالغيب؟ ولذلك المنافقون هم الذين عارضوا القدر، قال لو وفقنا على اختيارنا وإرادتنا ما كان كذا، ما قتلنا هؤلاء. الله قال: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالمنافق المنافقون اعترضوا على القدر والكفار اعترضوا على القدر. بعدهم يبررون به أعمالهم ويتنصلون محتجين به عما يزوم. إذا قيل لهم تصدقوا على المساكين والفقراء قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، احتجوا بالشر وخاصموا لله عز وجل. وإذا إنهم انتهوا عن غيكم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، يحتجون بالقدر لتبرير أخطائهم وأهوائهم ومعاصيهم ويعارضون القدر إذا خالف مرادهم. دل على أنهم يتبعون أهواءهم ولا يؤمنون بشرع ربهم ولا بقدر، نازع بالقدر أو عارضه أو اعترض عليه فقد أخذ بمسالك أهل الجاهلية والكفر والدفاع والإلحاد.
فويل لمن صار لله تعالى في القدر تسليما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب
سلما. يزكي نفسه ويتهم ربه، يبرر قبيح أفعاله ويعتذر عن الله عز وجل في أقداره.
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا وعاد بما قال فيه أفاكا أفيما.
لأنه ليس على بينة، يقول رجما بالغيب ويطلب أمرا غيبه الله، يحتج به غيبه الله، كيف تعلم؟ يحتج بما يعلم، لما شهد بالحق وهم يعلمون، شيء لا تعلمه. فإذا احتججت بعد وقوعه فأنت كائن، لأن السؤال لما عملت أنت كذا؟ نعم.
والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه.
وهذه العقيدة بالبشر، جهد بشر عرضة للنقص الغفلة الزهود الزيادة. لذلك المؤلف رحمه الله يكرر أحيانا ويختصر أحيانا ويستطرد أحيانا، ولهذا تفرق الكلام في المسائل هذا على حسب جمل المؤلف وإراداته. والشارح رحمه الله بالعلم تبع المؤلف على ذلك، ولهذا تفرق الكلام في القدر الشرح عدة مواضع، تفرق الإيمان الكلام على الصفات كذلك في عدة مواضع. الآن خرج من بحث القدر من القدر وتكلم عن الكرسي والعرش. الكرسي والعرش علاقتهما بصفات الله عز وجل بالعلو والاستواء. كان الأصل يكون هذا مع البحوث المتقدمة في أول الكتاب، فالكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش أمام العرش وتحته، وهو موضع القدمين أو المرقعة للعرش، وهو مخلوق عظيم من عظمته السماوات السبع بالنسبة لله فسبعة دراهم رقيت في طشت، فضل على السماوات جميعا كفضل الطشت على الدريهمات. فهو مخلوق عظيم كالقبة فوق السماوات والأرض، بل السماوات والأرض في جوفه، في جوف الكرسي، شيء مقبل السماوات والأرض في جوفه. فهو مخلوق عظيم كما دلت عليه النصوص القرآن والسنة واجب عليه السلام صلى ولا يجوز تأويله بأنه الولد هذا من القول على الله جل وعلا المعارض بصوت تحريف الكلمة المعارض والعرش هو أعظم مخلوقات وهو سقف الفردوس نسأل الله الفردوس وهو أعلى المخلوقات وهو كالسرير للملك باب التقي هو عظيم ولهذا وصف الله عز وجل بالمجد بالسعة التي لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله وله قوالب تحمله الملائكة تحمل عرش ربك فوق يومئذ تبارك استوى الله جل وعلا عليه بحكمة بعد خلق السماوات والأرض وينزل منه سبحانه وتعالى كل ليلة ليبقى ثلث الليل الآخر ويجيء الله عز وجل عليه يوم القيامة وهو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ولا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأقدم المخلوقات حين خلق السماوات كان عرشه على الماء وحين أمر طلب أن يكتب بعد ما خلقه الله عز وجل كان عرش موجود وقبل القلم لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى والناس مختلفون من القلم الذي كتب القضاء أو خط في الأكوان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الحمدان والحق أن العرش قبله لأنه وقت الكتابة كان ذا أطيب وهو مخلوق عظيم لا يحيط بعظمته وقدره إلا الله سبحانه استوى الله تعالى عليه بحكمة وإلا فالله تعالى غني عن العرش والكرسي وما دونهما بل العرش والكرسي في غاية الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل إذا كان الخلق كلما ارتفع اتسع واستغنى أعلاه عن أدناه فالخالق جل وعلا أولى بالغنى والعظم والعزة والمجد الله تعالى قد استوى على العرش لحكمة لا لحاجة حكمة أرعالي وربما من هب بلاء العباد اللي هم بذلك لذلك أنكر الاستواء من أنكره وأنكر العلو من أنكره وفسر الكرسي من ملك وفسر العرش الحيبة له السلطة وغير ذلك من الأمور بكلام مبتدع الذي يرجمون به بالغيب ويخالفون فيه الشرع أما أهل الحق فيؤمنون بهذه المخلوقات على نحو الذي جاءت به نصوص الوحي كتاب السنة وأهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك نعم
ف... والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه.
يعني حق لأنه جاءت بها النصوص. أخبرنا الله عز وجل وسع كرسي السماوات والأرض للعرش المجيد. وأخبر أن يحسب هذا الكرسي ونسبة السماوات إليه وعن العرش ونسبة الكرسي إليه وأن الكرسي بالنسبة للعرش العرش ليس شيئا مذكورا. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بين ظهري ثلاث ليس شيئا بالنسبة للعرش أصغر شيء كفضل الثلاث على الحلقة. فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث واسع الصحراء الواسع على الحلقة مثل الإبهام وغيره. هذه السنة الجميلة يوجد النصوص على حقيقتها وعلى ظاهرها ولا يتكلم ولا يحرفون الكلمة المواضع ولا يرد خبر الله الرسول ولا يقول سمعنا ورسولا ولا يقول سمعنا ورسولا. لا
محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم.
ونقول إن
الله والله من ورائه محيط. الله محيط بالخلق كل الخلق على عظم الخلق. ولذلك السماء الدنيا تحيط بالأرض وما بينهما من الهواء والخبر. السماء الثانية تحيط بالدنيا وبينهما مسافة عظيمة وحظم كبير في الخلق. السماء الدنيا أكبر من الأرض آلاف المراحل وليست الأرض شيء بالنسبة للسماء. ليست السماء الثانية أكبر من السماء تقيم بها جميع الجهات وبينها فضل واسع فضاء واسع يصير 500 عام. كيف في السماء 500 عام وبينهم يصير 500 عام. هذا يدل على عظم ساعة السماء الدنيا بالنسبة للأرض وعلى عظم سماء ثانية بالنسبة للسماء الدنيا. لا يقال قدرها مرتين أو ثلاث أو عشر أو عشر. والخلق كل مرتفع اتسع وهذه السماء الثالثة أعظم من الثانية ولا نسبة بينها. وهكذا حتى الثالث ثم العرش وسع السماوات وهو كالقبة فوق السماوات. السماوات والأرض وما فيهما وما فيهما في جوف الكرسي. والعرش أعظم ولا نسبة. وهذا كله يدل على عظمة الخالق لأن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق. والله عز وجل يقول عند نفسه والله هو ورائهم محيط ومحيط بهم من جميع جهات. وهذه كلها من أمور الغيب تبطل عليها ولكن جاءنا الخبر ثابت الحق فنؤمن به على النحو الذي جاء. نعم.
ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا.
وهذا فيه الايمان بهذا يتضمن الايمان بعلو الله عز وجل على خلقه. لو تعالى باهي من خلقه وفصل ليس حالا في الخلق ولا متحدا فيه. على أجل وأعظم. ويتضمن أيضا الإيمان باستواء الله على عرشه. لا الإيمان بغنى الله تعالى عن عرشه وما دونه. نعم.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا.
بركة. هذا الله أحد السؤال.